بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في القعود من العذر. حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد رحمهم الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله فما وجدت شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى، لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدتم في المرة الأولى. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله عز وجل وحدها، فألحقتها والذي نفسي بيده، لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. الجهاد كما تقدم معنا أيها الإخوة كان مفروضا على المؤمنين جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى منه أصحاب الأعذار. استثنى الله سبحانه وتعالى من وجوب الجهاد أصحاب الأعذار، وقد ورد هذا في غير هذا الموطن أيضا في قوله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هؤلاء أصحاب الأعذار، وليست هذه الأعذار كلها، هنالك أعذار أخرى، لكن هذه الأعذار تسبق إلى الذهن عندما تأتي مسألة الواجبات وتعلقها بالمكلفين تظهر هذه الأعذار لأنها جلية ظاهرة للعيان. لكن هنالك أعذار أخرى مقبولة شرعا، قد تحول بين الإنسان وبين أن يكون ضمن من وجبت عليه بعض الأحكام، وهذا له أمثلة كثيرة، وخاصة في قضية الجهاد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على المدينة، وخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على المدينة عندما خرج إلى الغزو، ولم يكن بعلي ولا بعثمان مرض
يقعده ولا عاهة في جسده تمنعه من الجهاد، لكن هنالك عذر لحظه النبي عليه الصلاة والسلام جعله يأذن لهذين الصاحبين. عثمان رضي الله تعالى عنه كانت زوجه مريضة، فأبقاه النبي عليه الصلاة والسلام لتمريضها، وعلي رضي الله تعالى عنه خلفه النبي عليه الصلاة والسلام ليرعى شؤون البلدة. وكان علي وهو فارس الإسلام وهو المشهور بالشجاعة والإقدام كان لا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنف من ذلك وقال: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ وهذا يدل على أن الأعذار، أن باب الأعذار واسع. هنا الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى التي كتبها زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو من أشهر كتاب الوحي بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بجواره، فغشيت النبي عليه الصلاة والسلام السكينة، يعني غشيته أمارات نزول الوحي عليه، السكينة الهدوء والخضوع. وكان هذا الأمر من أثقل أنواع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، عندما ينزل عليه الوحي مباشرة، لأن الوحي كان يرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صور شتى، منها ما كان يراه في المنام، ومنها أن يأتي الملك في صورة رجل فيلقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأحكام. جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان في صورة دحية الكلب وفي غيرها، فكان يأتي في صورة رجل. لكن هذا النوع من الوحي وهو ما ينزل مباشرة على النبي عليه الصلاة والسلام كان من أثقل أنواع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثقل معنوي على قلبه عليه الصلاة والسلام، وثقل جسدي، ثقل على جسده عليه الصلاة والسلام، وهو ما بينه ربنا في كتابه الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حتى يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان يكون على دابته راكبا، فينزل عليه الوحي فتبرك الدابة من ثقل الوحي. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذه الآية وزيد بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فمالت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد رضي الله تعالى عنه، فأحس زيد بثقل عظيم ما أحس مثله، ثقل شديد من فخذ النبي عليه الصلاة والسلام عندما لامست فخذه وهو على تلك الحال. حتى نعلم أن أجر النبي عليه الصلاة والسلام الذي تفضل به ربه عليه كان لقاء تحمل كثير في أعباء الدعوة وفي أعباء الوحي والصبر في الجهاد وفي الدعوة وعلى الأذى، كل هذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حائزا بفضل الله لأعظم الأجور. فلما سري عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما زالت تلك الحالة، زال عنه هذا العارض، عارض الوحي، أمر زيدا أن يكتب هذه الآية، فكتبها زيد في لوح كتف، عظام كانت موجودة، والكتف اللوح، لوح الكتف عريض يكتب فيه، فكتب أمر أم لاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين والمجاهدون. فلما سمعها وقرأها أمر النبي عليه الصلاة والسلام هكذا نزلت أولا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام زيدا أن يقرأها على الناس فقرأها عليهم. فلما قرأها عليهم سمعها الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم، هذا صاحب القصص العظيمة الذي عاتب الله تبارك وتعالى نبيه فيه في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذا هو عبد الله ابن أم مكتوم، وهو قرشي من قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أعمى ولكنه كان صاحب بصيرة، وقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة في بعض أسفاره مرات عديدة دلالة على مكانته، وكان مؤذنا للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أم مكتوم كان أحد المؤذنين عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال هو المؤذن المشهور. ولكن عبد الله ابن أم مكتوم كان يؤذن على الوقت مع أنه أعمى لا يبصر، ولكن الله أنار بصيرته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن نذكر هذا خاطب أصحابه في رمضان في الليل قال كلوا واشربوا لا يغرنكم أذان بلال. أذان بلال يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بلال مبصر يمكن له أن يشاهد الفجر ونحو ذلك، لكن ابن أم مكتوم ما كان مبصرا، كان كفيفا، لكن الله أنار بصيرته، كان يؤذن على الوقت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا أذانه على الوقت. هذا عبد الله بن أم مكتوم لما سمع هذه الآية تحسر، كيف يجاهد عبد الله وهو كفيف لا يبصر، كيف يجاهد، يحرم من هذا الأجر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهد في سبيل الله، كيف وهو لا يستطيع أن يبصر. فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام متوسلا إليه أن يجعل له ولأمثاله مخرجا، لأنه يرغب في الأجر، وما تسبب هو في إذهاب بصره، هكذا خلقه الله، ماذا يصنع؟ فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه مرة أخرى، ولاحظ ذلك زيد رضي الله تعالى عنه، يقول غشيته السكينة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف وقت نزول الوحي عليه، كان يتصبب جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، الصحابة كانوا يعلمون ذلك من رؤية النبي، ووقع فخذه على فخذ زيد مرة أخرى فرضها كما رضها في المرة الأولى. فلما سري عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام له اكتب، ماذا يكتب؟ قال غير أولي الضرر. لا، فصارت أصبحت الآية كما هي موجودة الآن عندنا في المصحف، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، يعني استثنى الله سبحانه وتعالى أصحاب الأعذار من هذه، وهذا من رحمة الله وفضله بعباده المؤمنين أن الله استثناهم من هذا مراعاة لأحوالهم، لأن ما نزل بهم من البلاء وما حل بهم من الأعذار هذا من قدر الله الكوني الذي لا يملك الإنسان فيه تغييرا ولا زيادة ولا نقصا. فلذلك الله سبحانه وتعالى رحمهم بأنه استثناهم، هؤلاء بنيتهم الحسنة يحصل لهم من الأجر مثل أجور الغزاة، مثل أجور الغزاة. وقد مر معنا في الدروس الماضية الإنسان بنيته، وسيأتي معنا أيضا إن شاء الله، بنيته يدرك أجر العامل بنيته الحسنة. وقد مر معنا في الدروس الماضية من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فهؤلاء بنيتهم الحسنة أنهم لو كانوا يستطيعون لخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يدركون الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام زيدا أن يكتبها، أن يلحقها بعد هذه الكلمات لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أن يلحق بعدها غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فألحقها زيد. زيد من شدة تثبته وشدة يقينه أخبرنا رضي الله تعالى عنه أنه وضعها في مكان لا يزال يذكره، يقول في صدع في الكتف في ذلك المكان. وهذا من زيادة التثبت أيها الإخوة، لا بأس أن نؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه كثيرا. نجد في بعض الأحاديث في بعض الروايات ذكر صفات لا علاقة لها بالحكم، لكن هذا من شدة التوقي وشدة التثبت وشدة التيقظ، حتى يدل السامع، حتى يدل الراوي السامع على شدة تثبته. يقول يتذكر أين كتبها بجوار صدع في الكتف، ألحقها. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغها للناس، وهذا كثير، هذه الأوصاف التي تذكر في الرواية أحيانا كثير لا علاقة لها بالرواية ولكنها تدل على التثبت. ومنها تجدون مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس، هذه لا علاقة لها بالحكم المذكور، لكنها صفة هنا تدل على تيقظ الراوي وعدم نسيانه، مما يبعث الثقة لدى السامع بهذا المروي. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أصحاب الأعذار. وقلنا إن هذه الأعذار التي ذكرت أو أشارت إليها الآية أصحاب المضرات، هؤلاء هم أجلى أصحاب الأعذار، ولكن هنالك أعذار أخرى تقبلها الشريعة، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ أصحابها قد تطرأ، كما أشرنا في قضية عثمان رضي الله تعالى عنه وتخلفه، وفي قضية أمير المؤمنين علي وتخلفه عن الخروج إلى الغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن كل منهما لم يكن به عذر في جسده يمنعه من الخروج.
حدثنا موسى ابن إسماعيل أخبرنا حماد عن حميد عن موسى ابن أنس ابن مالك رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واديا إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر.
نعم، هذا تأكيد لما ورد في الآية من أن الله سبحانه وتعالى يأجر بالنية الحسنة صاحبها حتى ولو لم يؤدي العمل. هذه النية مطلوبة، لكن ليس المقصود التخلف عن الأعمال العينية المطلوبة بالنية الحسنة. يعني الصلاة مطلوبة، فلو حصل الإنسان بعض الأعذار ما تسقط عنه الصلاة، ما تسقط عنه الصلاة. لكن هنا الأمور التي تتطلب جهدا بدنيا يقتضي الخروج كالجهاد مثلا، في مثل هذا يسقط عنه، ونيته الحسنة تكسبه الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد خلفنا خلفتم أناسا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. فالصحابة استغربوا، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ هم بالمدينة كيف يكونون معنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حبسهم العذر. حبسهم العذر، يعني لولا هذه الأعذار لكانوا معكم، لكانوا معكم. وهذا يعني أنهم شركاء في الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين خرجوا وأولئك ألحقهم النبي عليه الصلاة والسلام بهم بسبب الأعذار، فهم على أجرهم. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية النية الحسنة الخالصة. النية، النية، إذا لم يكن للمرء المسلم نية خالصة فيما عند الله فعمله لا وبال عليه، عمله لا فائدة له منه. لكن النية هذه أهم من العمل، لأن النية مع العمل القليل، النية الخالصة تزكيه وتنميه، وعدمها أو اختلالها مع العمل الكثير يفسده والعياذ بالله. فلذلك لما وجدت هذه النية عند هؤلاء، سيأتي معنا أحاديث أخرى أيضا تبين وتؤكد هذا المعنى، لما وجدت هذه النية كتب الله سبحانه وتعالى لهم الأجر. نعم.
باب ما يجزي من الغزو. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، أخبرنا عبد الوارث، أخبرنا الحسين، حدثني يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني بسر بن سعيد رحمهم الله، حدثني بسر بن سعيد رحمهم الله، حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا.
نعم. ما يجزئ من الغزو، يعني المقصود ما يكسب الإنسان أجر الغازي حتى لو لم يغزو هو بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، قد مر معنا في الدرس الماضي أن من خلف الغازي في أهله بشر والعياذ بالله يقام عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، فيأخذ من أساء، من أسيء إليه من حسناته ما شاء. هذا في يوم القيامة، يوم ألا يكون للإنسان ملاذ، ويوم لا يكون للإنسان قدرة على أن يفتدي نفسه ولا أن يزيد في حسناته ولا أن ينقص من سيئاته. لكن الذي يخلفه في أهله بخير، ليس بشر، بخير، الذي يخلفه في أهله، في زوجه، في أولاده، في من تقع عليه مسؤوليته، في عمله ومصدر رزق، في مصدر رزقه، هذا يكون له أجر المجاهد، أجر الغازي. لكن متى يكون هذا لمن؟ هنا عندنا أمران: العمل، أن يعمل في خلافة أخيه الغازي، هذا لا شك أنه عمل مبرور، لكنه لا يحصل أجر الغازي إلا بالنية الحسنة، لأن هذا العمل قد يقع من الجار غير المسلم، يقع من غير المسلم، إنسان كافر لكنه أشفق على هذه الأسرة لأن عائلها غائب فأنفق عليهم. هذا لا يكتب له أجر الغازي، يكتب أجر الغازي لمن؟ للمسلم المحتسب الذي خلصت نيته لله سبحانه وتعالى. من جهز غازيا يعني أعانه المال والسلاح والمركب كل ما يحتاجه الجهاد والنفقة، هذا من جهزه فقد غزا، لأن هذا الغازي لا يستطيع أن يقوم بمسؤولية الجهاد بدون هذا التجهيز. ومن خلفه في أهله بخير، لاحظوا هذا الوصف مهم جدا، خلفه في أهله بخير فقد غزا. هذه الأمور أيضا يكتب بها أجور لمن لم يتمكن من الجهاد، لمن لم يتمكن من الجهاد. أما من يسر الله سبحانه وتعالى له الخروج بنفسه وبماله وجهز نفسه، هذا لا شك أنه جمع الخير من أطرافه، جمع الخير من أطرافه. أما من لم يتمكن فلا أقل أن يعتني بحاجات إخوانه الغزاة، إما أن يجهزهم وإما أن يخلفهم في أهليهم بخير. هذا العمل ورد في الجهاد وأنه بدل عن الجهاد، يعني ليس لا يغني عن الجهاد، لكنه يكتب لمن عمله أجر مثل أجر المجاهد. لكن في بقية أعمال الدنيا الأخرى أيضا الإنسان يكتب له بعمله الصالح وبنيته أيضا الأجر العظيم. يعني لو كان بعض الناس سجينا ووراءه أسرة لا تجد لها عائلا ولا من ينفق عليها، فقام هو بالإحسان إليهم والإنفاق عليهم ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ورحمة بإخوانه هؤلاء الضعفاء، فأجره على الله سبحانه وتعالى، أجره على الله سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور أنبأنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
نعم، هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني لحيان، وهي كانت في السنة الخامسة أو في السادسة على اختلاف الرواة. هذا بعد قصة أصحاب بئر معونة، القراء الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فغدر بهم هؤلاء وقتلوا، كانوا من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن قراء القرآن، فحزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا. ثم أراد أن يغزو بني لحيان فخرج، أمر أصحابه أن يخرجوا، لكنه ما أمر الناس جميعا أن يخرجوا، أمر أصحاب البيت الواحد الذي فيه رجلان أن يخرج أحدهما وأن يبقى الآخر، كذلك البيت الذي فيه أربعة مثلا يخرج النصف ويبقى النصف الآخر لرعاية المصالح والقيام على شؤون الذرية والأهل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لما قد يجده بعض الناس في نفوسهم من الأنفة والاستحقار لهذا القعود، كيف يخرج الناس إلى الجهاد ويبقى هو مع الذرية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم، يقول للقاعدين، خلف الغازي في أهله بخير فله نصف أجره. العلماء قالوا لأنه ورد في بعض الأحاديث له مثل أجره كما في هذا الحديث، بعض العلماء قالوا نصف أجره على ظاهرها، يعني له نصف الأجر ليس له الأجر كاملا، لكن بعض العلماء قالوا النصف من المجموع، وبهذا يتحقق أن يكون مثل أجر الخارج، يعني أجر القاعد مضافا إلى أجر المجاهد مقسوما بينهما على النصف، فيكون لهذا نصف وهذا له نصف، يكون لهذا نصف ولهذا نصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يطمئن القاعدين الذين تخلفوا لا رغبة عن الخروج عن رسول مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنهم بقوا لرعاية هذه الحاجات التي لا بد من رعايتها. النبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم بأن لهم أجورهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا التنصيف لأن بهذا التفسير، لأنه ورد في الحديث المتقدم وفي غيره من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه بخير في أهله فقد غزا. نعم.
باب في الجرأة والجبن. حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان رحمهم الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع.
نعم. الإسلام أيها الإخوة جاء، وفي العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام باختيار الله سبحانه وتعالى، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما يستطيع أحد أن يعترض لماذا لم يبعث النبي من القبيلة الفلانية أو من القوم المعينين الآخرين، لماذا لماذا لماذا. كل هذه الواردات التي قد ترد على بعض الأذهان مدفوعة، لأن الاختيار والعلم الكامل لله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم، هو الذي يعلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما اختاره الله وبعثه في هذه الأمة في العرب، نبي العرب النبي عليه الصلاة والسلام ونبي آخر الزمان، هذه مسألة في غاية الأهمية، نبي آخر الزمان من العرب. لماذا؟ لأن العرب أمة فيها من الصفات الخلقية والمكارم ما لا يوجد في أمة أخرى، ومن صفاتهم الكرم الذي هو ضد البخل والشح، من صفاتهم الشجاعة. العرب، العرب ليسوا أكبر الأمم أجساما، ليسوا أكبر الأمم أجساما، ولكنهم من أكثر الناس أخلاقا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، لم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل كل شيء كان عند أهل الجاهلية، لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء لتثبيت الأمور الحسنة وإزالة الأشياء الباطلة، الأشياء السيئة جاء الإسلام لإزالتها، لكنه ما جاء ليقتلع من النفوس الأشياء الحسنة. الكرم كان متأصلا في نفوس العرب، والشح والبخل كان رذيلا عندهم، من أقبح ما يهجى به الإنسان أو يشتم أو ينبذ أن يقال عنه إنه لئيم، إنه شحيح، إنه بخيل. العرب كانوا لا يجدون مناصا في حياتهم العامة والخاصة من أن يقدموا لضيوفهم، أن تسخو نفوسهم بكل شيء يجدونه، هذا كان متأصلا فيهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بما يعرفون وما يألفون. كذلك الجبن، الجبن الهلع، هذا الخوف الذي مبعثه الخوف على الحياة، هذا ليس من الصفات المتأصلة في نفوس العرب، ولم يكن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. كان أكرم الناس النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أشجع الناس النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي يكون مع أصحابه في بعض الغزوات فيظهر عليهم العدو فيفيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يستنصرون به بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا أقبح الصفات التي يمكن أن توجد في الإنسان، الشح الهالع، هلع جشع النفوس، طمعها الذي يجعلها تظن بما لديها ويقبض صاحبها يده خشية من الإنفاق حفاظا على ما لديه، لا يبحث عن المعالي، لا يبحث عن المكارم. هذا الشح الهالع أقبح صفة يمكن أن تقع في إنسان. وكذلك الجبن الخالع، هذه ليست من صفات المؤمنين، جبن الخالع. لماذا يذكر هذا في كتاب الجهاد؟ لأننا في كتاب الجهاد نحتاج إلى هذين الأمرين العظيمين، نحتاج إلى الإنفاق في سبيل الله، ونحتاج إلى الشجاعة والإقدام في سبيل الله. لماذا يحجم الإنسان في بعض الأحيان، أو بعض الناس، أو بعض الناس لماذا يحجمون عن الإقدام في المواقف الصعبة في المعارك؟ لماذا؟ خشية من أن يجرحوا أو أن يقتلوا. لكن بالنسبة للإنسان المسلم يعلم أن أجله مقدر وأن رزقه مقدر، لا زيادة فيه ولا نقص. والحديث الصحيح أن الإنسان وهو في بطن أمه عندما تنفخ فيه الروح يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات تكتب على جبينه، لا نراها لكنها هي موجودة: رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. ما في أحد من الخلق يعدو ما كتب له، هذا قدر الله الكوني. لا يستطيع إنسان بجده واجتهاده وسعيه وتدبيره وحكمته وحنكته أن يغير مما كتب، لكنه سعي فيما كتب، سعي فيما كتب، يسعى الإنسان. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعي في طلب الرزق، والرزق مقدر، فإن وافق سعينا ما قدره الله حصل الرزق، وإن لم يوافق ما نستطيع أن نحصل شيئا لم يقدره الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان المسلم يدخل إلى ميدان المعركة ويقابل العدو وهو موقن بوعد الله، بنصر الله، موقن بأن هذا الإقدام لن يزيد، لن ينقص من أجله، وأن هذا الإحجام لن يزيد في عمره، أجله محدد. هذه العقيدة أيها الإخوة هي التي نصر الله بها عباده في مواطن كثيرة. باستقراء التاريخ وغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام والمعارك الفاصلة في الإسلام في القديم وفي الحديث، لم توجد معركة تكافأ فيها المسلمون مع عدوهم، لا في عددهم ولا في عددهم، لأنهم يفيئون إلى وعد الله بنصر عباده المؤمنين، لا يعتدون بأنفسهم ولا بما لديهم من عتاد وقوة ومال. فلذلك الله سبحانه وتعالى إذا علم نصر صدق عباده نصرهم: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في كتاب الله الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران عن بعض من المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلفوا عن رسول الله و حصل لبعض إخوانهم الذين خرجوا أنهم جرحوا أو قتلوا، فهم يحمدون لأنفسهم هذا الفعل الذي فعلوه ويتحسرون على إخوانهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو سمعوا كلامنا في ألا يخرجوا مع الرسول ما كان قتلوا. هؤلاء يقولون، الله سبحانه وتعالى يرد عليهم: قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كان هذا القعود هو الذي يحفظكم ويحفظهم من الموت لو لم يخرجوا، فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت يأتي للإنسان ولو على فراش نومه في بيته، ها؟ كم راقد في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. هذا الهلع لا يليق بالإنسان المسلم ولا يليق به الجشع، لأن رزقه مكتوب، رزقه وأجله محتوم، لا يزيد فيه شيء ولا ينقص منه شيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا حتى لا يحجم الإنسان المسلم عن الإنفاق في سبيل الله، وحتى لا يتأخر عن مقابلة أعداء الله والسعي في رضوان الله في أمثال هذه المواطن. إن أصابه شيء جرح أو قتل فهو شهيد وأجره على الله سبحانه وتعالى. من أعظم من أجر الشهيد؟ من أعظم الأجور أجر الشهيد. لكن القعود عن هذا والتواني عنه هو الذي يضرب الذلة على من تلبس به والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام ساقه هنا ليبين قبح هذه الصفات، والمصنف جاء بهذا الحديث في كتاب الجهاد لأن الجهاد يحتاج إلى عدة أعظمها الإنفاق في سبيل الله والإقدام في موطن المعركة لمقابلة أعداء الله.
باب في قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن الهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران رحمهم الله قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما فقال أبو أيوب جزاك الله خير فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية.
نعم، هذه الآية العظيمة في كتاب الله الكريم: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية لها سبب نزول، وسبب النزول كما يقول علماء التفسير من أعظم الأشياء التي تبين معنى الآية، تبين معنى الآية، لأنه لو لم يعرف سبب نزول الآية لذهب الناس في تفسيرها مذاهب شتى، اجتهدوا فيها. لكن عندما يعلم سبب نزول الآية يتضح المعنى. فهذه القصة جاءت في غزو المسلمين للقسطنطينية. القسطنطينية هذه اسطنبول، اسطنبول الحاضرة، هذه هي القسطنطينية. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الجيش الذي يغزو القسطنطينية ويفتحها. وكانت هذه الغزوة أول غزوة يغزوها المسلمون للقسطنطينية، التماساً لما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام من الأجر والثناء على من يفتح الجيش الذي يفتح القسطنطينية. فخرج مع الجيش الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أبو أيوب من هو؟ صاحب القصة العظيمة عند مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في قباء أياما، ثم انتقل إلى المدينة إلى مكان مسجده. فلما أقبل إلى هذا المكان بركت ناقته النبي عليه السلام قال دعوها فإنها مأمورة. فجاء من الذي بادر؟ أبو أيوب هذا. فاحتمل رحل النبي عليه الصلاة والسلام إلى داره، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده. أبو أيوب هذا عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج مع الجيش، وكان على الجيش عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. هذا لم يكن من الصحابة، لما كان من التابعين من قريش، ولكنه كان صاحب شرف عظيم، كانت له مكانة، كان واليا عند بني أمية، ولم يكن من بني أمية، ولكن كانت له منزلة، كان يسامي أقرانه في الشرف والفضل. فكان هو قائد الجيش، هذا قائد الجيش، وتحت إمرته بعض الصحابة. فجاءوا إلى هذا المكان فاستعصى عليهم الفتح، حصينة، أسوار محصنة، وتترسوا خلف هذه الحصون، بقوا مدة ما فتح عليهم. فقام رجل من المسلمين من الشجعان المغاوير فتسور عليهم وهم تحت الحصن بهذه الشجاعة وبهذه الجرأة، ثم خرج سليما معافى. فقام بعض الناس يستدل بهذه الآية، يقول لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا واحد يقفز على الأعداء خلف الأسوار وهم مجتمعون وهو بمفرده، ماذا يصنع؟ هذا إلقاء بيده، ألقى بيده، يرون أنه ألقى بيده إلى التهلكة. لكن إذا كان مع الناس من أهل العلم ومن أهل البصيرة من يبين لهم الحقيقة لا خوف عليهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم مكانتهم في هذا الدين مكانة عظيمة. فلذلك أبو أيوب سارع إلى بيان الحقيقة، بين أنهم قد أخطأوا في تصورهم واستدلالهم. قال هذه الآية نزلت فينا، في من؟ في الأنصار، أصحاب الشرف وأصحاب الفضيلة الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلدتهم ونصروه وآزروه بأنفسهم وأموالهم حتى أظهر الله دينه. بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله عليه نعمته وفتحت البلدان ودخل الناس في دين الله أفواجا. تذاكروا فيما بينهم وقالوا الآن الأمر الذي اتفقنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، والذي انتدبنا أنفسنا له انتهى، نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر الآن، بذلنا كل ما في وسعنا، فنحن الآن ننصرف إلى أموالنا وإلى زروعنا نصلحها ونرعاها. هل هذا الكلام فيه مجازفة، فيه خطورة؟ لا، أمر معهود بين الناس، ولو دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر آخر لوجدهم، لكن هم أحسوا أنه قد أدوا ما عليهم، فينبغي أن ينصرفوا إلى أعمالهم وإلى أموالهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما معنى الإلقاء باليد إلى التهلكة؟ ترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأبو أيوب رضي الله تعالى عنه بيّن لهم أن الإلقاء باليد إلى التهلكة ليس في كما فعل هذا الشجاع الجريء المسلم الصادق، ولكن فيما تداوله الأنصار فيما بينهم وذهبوا إليه، أو هموا أن يذهبوا إليه بالاكتفاء بالبقاء في زروعهم وأموالهم. فالله سبحانه وتعالى قال: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن القعود عن الجهاد والقعود عن الإنفاق في سبيل الله هو الوقوع في التهلكة. ولهذا الأمر أبو أيوب مع تقدم سنه لم يترك الجهاد، كان يخرج إليه حتى توفي في هذه الغزوة، ودفن عند أسوار القسطنطينية، وقبره موجود عند أسوار القسطنطينية القديمة. هذا يدل على أنه فهم ما أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الآية كما فهمه إخوانه، ولكنه هو أخبر من لم يكن عنده خبر من هذه الآية أن المقصود بها ليس الإقدام والهجوم على صف الأعداء والنكاية فيهم، بل المقصود به أن يكون الإنسان مستحضرا لعقيدة الجهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على النفاق. فلذلك كان هذا المعنى حاضرا في ذهني، ليس المقصود الإقدام على العدو أنه إلقاء باليد إلى التهلكة، ولكنه المقصود هنا في هذه الآية هو أن يترك الإنسان المسلم الجهاد والإنفاق في سبيل الله. وهذا دليل على فضيلة الجهاد والإنفاق في سبيل الله واستحضار هذه النية حتى لو لم تكن بالمسلمين حاجة في وقت معين، أن تبقى هذه النية في قلب كل إنسان مسلم. نعم.
باب في الرمي. حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا عبد الله بن المبارك حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد رحمهم الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال كفرها.
نعم، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تحريض وحث للأمة على تعلم فنون القتال، أخذا من قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الشيء المستطاع لا يجوز للأمة أن تتوانى عنه في الاستعداد لملاقاة عدوها. القوة أن تكون الأمة قوية، قوية في أبدانها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قوية في علومها، قوية في أسلحتها، قوية في تخطيطها. كل ما يتصل بشأن القوة يجب أن يكون للأمة فيه أعلى نصيب تستطيعه. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهنا ما كما يقول علماء الوصول، هنا بمعنى الذي، يعني موصولة، وهي من صيغ العموم، من صيغ العموم، يعني تشمل كل وسيلة تحصل بها القوة. ما ينبغي أن يظن الإنسان أنها مقتصرة على ما ورد في الحديث من النبل والسهام أو السيوف والرماح والخيل. هذه مطلوبة، مطلوبة، لكن إذا تطورت الحال فانتقل الناس إلى المدافع وإلى المقذوفات وإلى الطائرات وإلى الصواريخ وإلى الأسلحة الفتاكة، يجب ألا يتخلى المسلمون عن هذا، لأن هذا كله داخل في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن الرمي كان من أجل الأمور، الرمي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا أكد عليه وبين عظم الأجر الذي يحصله الإنسان المشارك في إعداد القوة. إن الله يأجر بالسهم الواحد 3 نفر، سهم واحد هو، والأجر يحصل لثلاثة. الإنسان قد يسبق إلى ذهنه أن الأجر مقصور على من يقاتل، من يرمي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بين أن 3 أطراف تشترك في الأجر، كل له أجره على الاستقلال. صانعه الذي يصنع هذه السهام يحتسب في صنعته، لأن هذه السهام هذه قد يصنعها غير المسلمين، فلا مجال لأن يقال إنه مأجور على عمله، لأن هذا يريد الأجرة لا يريد الأجر. لكن الإنسان الذي يصنع هذا حتى ولو كان يطلب الأجرة لكنه يوفرها للمسلمين، هذا على أجره. والرامي به في سبيل الله ليس الذي يرمي به يسلب أموال الناس ولا يعتدي على حرماتهم ولا يسفك دماءهم، لا، الذي يرمي به في سبيل الله هذا في جهاد مشروع. والذي ينبله، الذي ينبله من هو؟ الذي يناوله، يناوله، يناوله للرامي، أو يذهب إلى السهام التي تسقط فيجمعها ويعيدها إلى من يرمي بها. ولهذا النبي عليه الصلاة قال: ارموا واركبوا. كل هذا مطلوب. وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. الركوب ما هو؟ الركوب هنا هو إعداد الخيل للجهاد، بمعنى تدريبها، أن يدربها، أن يهيئها، أن يتدرب على الركوب، هذا أمر مطلوب. لكن ما هو أحب وأعظم منه؟ الرمي، لأن الرمي هذا يمكن أن يكون على ظهور الخيل، ويمكن أن يكون في أماكن معينة، يمكن أن يكون في أماكن معينة. الذي تعود على الركوب إذا لم يجد مركوبا ماذا يصنع؟ لكن الرامي يستطيع أن يرمي في أي مكان، على ظهر المركوب أو في أي مكان يقف فيه، فنكايته في العدو أعظم. قال: وأن ترموا أحب إلي. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على أناس من أصحابه ينتظلون، يعني يرمون أهدافا معينة، قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. إسماعيل عليه السلام كان راميا، والنبي عليه السلام يحبذ إليهم هذا العمل ويدعوهم إليه إلى تعلم الرماية والعناية بها. وهذه مسألة من أعظم الأمور حتى في الجيوش المعاصرة هذه الآن، دقة التصويب ودقة التهديف هي أعظم شيء، أن تمتلك سلاحا هذا جزء من امتلاك القوة، لكن أن تمتلك القدرة على الإصابة بهذا السلاح والنكاية في العدو به، هذه هي المقصد الأعظم من امتلاكك لهذا السلاح. النبي عليه السلام أيضا ذكر أن اللهو الذي يلهو به الإنسان، يعني الشيء الذي يمارسه من باب طلب الراحة والأنس، هذا شيء كثير، بعضه مباح وبعضه حرام وبعضه مندوب. الحرام اللهو الباطل، الأشياء المحرمة، لعب القمار وما شابه ذلك، والدخول مع الأغاني الخليعة الماجنة هذه، والنساء الكاشفات الماجنات، هذا كله لا شك أنه من اللهو الماجن، حتى وإن كان يقصد به إراحة نفسه، هذا أمر مرفوض في الشريعة. لكن فيه لهو مباح آخر، إنسان عنده عمل يأخذ إجازة ليستريح، ما يعمل، ما يذهب في كل يوم يستيقظ من الصباح ويذهب، لكنه يذهب إلى أماكن النزهة والفسحة، يستمتع بما يرى فيها من المناظر الحسنة ونحو ذلك، لا حرج فيه. نعم، قلنا إن اللهو المباح لا حرج على الإنسان المسلم فيه، أن يذهب الإنسان إلى أماكن النزهة البريئة النظيفة يمتع نظره بما أباحه الله سبحانه وتعالى، لا حرج عليه فيه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الإنسان الذي يريد أن يستريح بالنوم، أن يقرأ، أن كذا، هذه كلها الأشياء مباحة لا حرج فيها، لكن فيه لهو، نوع من اللهو، هو ليس لهوا فارغا لكنه مقصود، لذلك جاء كل لهو باطل إلا ثلاثة، ملاعبة، رمي الإنسان بقوسه، وملاعب تدريبه تأديبه لفرسه، وملاعبته امرأته، هذه أشياء لا تقصد لذاتها لكن لما وراءها. والمصنف جاء بهذا الحديث لأنه يتعلق بقضية الرمي، يتدرب الإنسان رميه بقوسه، يعني يتدرب على الرماية حتى يتقن هذه المهارة، وكذلك تأديبه لفرسه حتى تصبح قابلة للركوب ويمكن الإفادة منها في الغزو، وملاعبته امرأته، هذه ليست من العبث، هذه مسألة مقصودة، لأن المرأة إذا وجدت في البيت لها حق عظيم على زوجها وعليها مسؤولية عظيمة، المرأة حتى تؤدي هذه المسؤولية تحتاج إلى إعانة، من أعظم الإعانات أن تشعر بالراحة، تشعر بالأنس، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، شعورها بالأنس والراحة والرحمة مع زوجها هذا يجعلها تقوم بأداء واجباتها على النحو المطلوب. فلذلك لم يكن هذا الأمر مستبعدا في نظر الشرع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب أهله، وقد سابق أم المؤمنين عائشة مرتين، وكان أيضا يجعلها يتيح لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وأيضا كان الجواري الصغار يغنين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، الغناء ليس هو الغناء الذي يعهده الناس الآن ولكن الإنشاد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرد على أبي بكر. أبو بكر قال أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال اتركهما حتى يعلم تعلم يهود أن في ديننا فسحة. الدين فيه فسحة والحمد لله، لكن هذا له هدف، له هدف. فاللهو الآخر إذا كان باطلا مرفوضا في الشريعة لا يجوز إقدام الإنسان عليه، وإذا كان مباحا لا بأس. لكن الشيء الذي يتجئ إليه النظر ويكتب عليه الأجر هو هذه الأمور التي لها هدف ولها غاية عند الإنسان المسلم فيما يستقبل من حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.